بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه معرفة علوم الحديث: الحمد لله ذي المن والإحسان والقدرة والسلطان، الذي أنشأ الخلق بربوبيته وجنسهم بمشيئته، واصطفى منهم طائفة أصفياء وجعلهم بررة أتقياء، فهم خواص عباده وأوتاد بلاده، يصرف عنهم البلايا ويخصهم بالخيرات والعطايا، فهم القائمون بإظهار دينه والمتمسكون بسنن نبيه، فله الحمد على ما قدر وقضى. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي زجر عن اتخاذ الأولياء دون كتابه واتباع الخلق دون نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، بلغ عنه رسالة فصلى الله عليه آمرا وناهيا ومريحا وزاجرا، وعلى آله الطيبين. هذه مقدمة بين فيها الإمام الحاكم رحمه الله تعالى ما عليه أهل الحديث، وأنهم أصفياء الله تبارك وتعالى من خلقه، وهم الذين قاموا بتبليغ حديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال موسى بن هارون فيما رواه الحاكم: سمعت أحمد بن حنبل يقول، وسئل عن معنى هذا الحديث، حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم. قال: سئل عن هذا المعنى فقال: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال الحاكم تعقيبا على هذا الكلام: وفي مثل هذا قيل: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحق. فلقد أحسن أحمد بن حنبل في تفسير هذا الخبر أن الطائفة المنصورة التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث. ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمغوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقفار، إلى آخر كلامه الطويل رحمه الله تعالى في بيان مكانة أهل الحديث وبيان تعبهم ونصبهم في تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جمعه وتدوينه. حتى لا يطول بنا الكلام، نشرع في المقصود بإذن الله تبارك وتعالى مباشرة. وابتداء أنا لا أسمعكم، إنما يكون التواصل عبر الرسائل على التليجرام. ابتداء، علوم الحديث ابتدأ تدوينها، طبعا كان قبول الحديث ورده كان معروفا لدى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين ومن تبعهم. وكان أول من دون مباحث في علوم الحديث كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة، فدون فيها أول تدوين جزئي لبعض مباحث الحديث في كتابه الرسالة. ثم بعد ذلك دون الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، طبعا هذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي بتحقيق العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك دون الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعدما صنف كتابه السنن وانتشر في الآفاق، وسأله أهل مكة عن سننه، فألف لهم رسالة عرفت بعد ذلك برسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة، بيّن فيها مكانة السنن وبيّن فيها طريقة عمله في كتاب السنن، وبين شرطه في هذا الكتاب ولماذا ألفه وما إلى ذلك. وهذا الكتاب الرسالة، رسالة الإمام أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، ومعها شروط الأئمة الستة لابن طاهر والأئمة الخمسة للحزيمي بتحقيق شيخ عبد الفتاح بغدة رحمة الله تعالى عليه. ثم كان بعد ذلك أول تدوين مستقل لعلوم الحديث كان في قبل ذلك كانت مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى قبل الإمام أبي داود. كانت مقدمة الإمام مسلم عبارة عن مدخل للصحيح ولعلوم الحديث بعامة، تكلم فيها الإمام مسلم عن موضوعات شتى من علوم الحديث وأهمها قبول الحديث ورده. ثم بعد ذلك جاء الإمام الترمذي فصنف جامعه وألحق به كتابا في العلل، تكلم فيه عن عدة من مسائل الحديث، عن المرسل والمنقطع وما إلى ذلك من علوم الحديث، وهو الذي شرحه الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه شرح علل الترمذي، وكان شرح الجامعة قبله. ثم كان أول تصنيف أو كان أول تصنيف مستقل في علوم الحديث هو كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للإمام أبي محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي. هذا أول تصنيف مستقل في علوم الحديث، وإن لم يكن استوعب علوم الحديث بعامة لكنه تصنيف مستقل، بخلاف تصنيف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان تصنيفا في الأصل لأصول الفقه وضمنه مباحث من علوم الحديث. وبعض الباحثين يقول إن الكتاب إنما صنف لأصول الفهم وليست لأصول الفقه التي عرفت بعد ذلك بعلم مستقل بأصول الفقه، بل تكلم فيه عن أصول الفقه وأصول الحديث وأصول البيان، أصول البيان الإلهي وأصول البيان النبوي. فهذا الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي هو أول كتاب مستقل في علوم الحديث، وهو كما قال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر في نزهة النظر يعني قال عنه إنه كتاب لم يستوعب علوم الحديث بعامة. ثم جاء سار على منواله الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث فألفه، وطبعا مشى على نفس منوال الرامهرمزي في الطريقة، سواء في طريقة أنه يروي بالأسانيد سواء الأحاديث أو الآثار أو الأقوال العلماء في علوم الحديث أو في الكلام عن المسائل الحديثية، لكنه كان أوعب في الكلام على مسائل الحديث وكان أوعب يعني أوسع في الكلام من الرامهرمزي، لكنه كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يهذب ولم يرتب يعني في هذا الكتاب وهو معرفة علوم الحديث. طبعا وكمية أجناسي هذه في بعض النسخ واختارها أحمد بن فارس السلوم في تحقيقه طبعا، والكتاب طبعات أخرى، وطبعا طاع المحدث الفاصل بتحي أخينا محمد محب الدين أبو زيد أيضا في طبعات هندية لهذه الكتب، كانت من أوائل الطبعات التي خرجت لهذه الكتب. ثم جاء بعد ذلك من كان المحدثون أو المتكلمون في علوم الحديث عيالا عليه كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة رحمه الله تعالى، وهو الحافظ الخطيب أبو بكر الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله تعالى، فألف أعظم كتابين له وله كتب أخرى في علوم الحديث وفي غير ذلك. ألف كتاب الكفاية في علوم الرواية أو في أصول الرواية، وهو كتاب في مجلدين، طبع قديما في الهند في مجلد واحد، ثم طبع بعد ذلك عدة طبعات مع تحقيق محمد راغب الطباخ، ثم بتحقيق إسحاق الدمياطي إبراهيم بحبح، طبع في مجلدين، يعني اهتم بالكتاب ثم طبعه بعد ذلك أو حققه بعد ذلك الشيخ دكتور ماهر ياسين الفحل فحقق هذا الكتاب. في هذا الكتاب تكلم عن قوانين الرواية أو أصول علم الرواية، فكل من جاء بعده اعتمد عليه، وكان ابن الصلاح الذي سيأتينا بعد ذلك الكلام عنه كان اعتماده على كتب الخطيب. للخطيب أيضا هذا في قوانين الرواية، والكتاب الآخر الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع، وواضح أنه في آداب المحدث والمستمع للحديث. كان هذا الكتاب بمثابة الجزء الثاني في علوم الحديث، طبعا هو دائما يكون في نهاية كتب أو كتب الحديث كما سيأتينا في النخبة. ثم جاء بعد ذلك أبو عمرو ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه فألف كتابه علوم الحديث. هذا الكتاب اعتمد فيه على كتب الخطيب البغدادي فلخصها في هذا الكتاب، كتاب علوم الحديث حققه محمد راغب الطباخ مع التقييد والإيضاح، وحققته قديما دكتورة عائشة عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطئ في دار المعارف، ثم حققه الدكتور نور الدين عطر، وهذه الطبعة عليها أهم كتابين يعني من التحشية أو النكت أو التقييدات على كتاب ابن الصلاح والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي، ثم النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، جمعها الشيخ طارق عوض الله في هذا الكتاب في 6 مجلدات، وهذه طبعة الدكتورة عائشة عبد الرحمن، ومعها كتاب محاسن الاصطلاح للبرقيني. كتاب ابن الصلاح دار فلك المحدثين عليه بعد ذلك، وكما قال الحافظ ابن حجر: فكم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر. فممن اختصره وهذبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، عماد الدين ابن كثير، وهذه طبعة غراس بتحقيق دكتور فيصل العلي، وطبعة مفردة ليس عليها شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أما كتاب الباعث الحثيث فهو شرح الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى محدث الديار المصرية، فقد علق عليه أو عمل عليه شرحا ثم بعد ذلك طبعه، وكان يدرس في بعض المعاهد الأزهرية، وكان للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه تعليقات، علق على الباعث، علق على الباعث، وأخرج الشيخ علي الحلبي في مجلدين عن نار المعارف. جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى، كان قبل ابن كثير، وهذب أو اختصر كتاب ابن الصلاح في كتابه الإرشاد، ثم بعد ذلك اختصر الإرشاد في كتاب التقريب الذي شرحه الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه تدريب الراوي. هذه إحدى طبعات الكتاب، تحقيق نظر الشيخ نظر الفريابي رحمه الله، وكان تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وأحمد عمر هاشم، بعد ذلك حققه دكتور مازن السساوي عن دار ابن الجوزي، وحققه الشيخ محمد عوامة في 5 مجلدات عن دار المنهاج بجدة. فهذا التدريب الراوي، وللحافظ السخاوي رحمة الله تعالى عليه أيضا شرح في تدريب الراوي، وفي كل منهما التدريب وشرح التقريب والتيسير للسخاوي، في كل منهما ما ليس في الآخر مما يفيد. ثم جاء بعد ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، فلخص كل ذلك على ترتيب مبتكر، لخص كل ذلك على ترتيب مبتكر في كتابه نخبة الفكر الذي سنشرحه ونشرعه فيه بإذن الله تبارك وتعالى، وشرحه في كتابه نزهة النظر، وكان بعض تلامذته كان شرحه قبله، وهو تقي الدين الشمني شرحه قبله، ثم شرحه الحافظ ابن حجر في كتابه نزهة النظر، وله طبعات كثيرة، منها هذه الطبعة تحقيق الدكتور نور الدين عتر، وأمثل طبعاته وآخر تحقيقاته وتحقيق الدكتور عبد المحسن القاسم المدرس بالحرم أو إمام الحرم المسجد النبوي حفظه الله. جاء بعد ذلك الحافظ السخاوي، طبعا قبلهم حصل عملية نظم لكتاب ابن الصلاح الخويي ثم العراقي ثم منظومات أخرى، وكان من أمثل هذه المنظومات هي ألفية الحافظ العراقي التبصرة والتذكرة، وشرحها هو نفسه رحمة الله تعالى عليه، ثم شرحها بعد ذلك تلميذ الحافظ ابن حجر اللي هو الحافظ السخاوي محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث، وهو من أوعب الكتب مع أو بعد تدريب الراوي، هو أوعب الكتب ثم تدريب الراوي، وبعد ذلك توضيح الأفكار للأمير الصنعاني رحمة الله تعالى عليه. ننتقل إلى المتن الذي معنا، وهو متن نخبة الفكر، هذه سلسلة تاريخية لعلوم الحديث، طبعا لم آتي بكل الكتب، إنما يعني توقفنا مع المحطات الكبرى في التصنيف في علوم الحديث. ننتقل إلى متن نخبة الفكر. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما ويسر يا كريم. قال الشيخ الإمام إلى قوله ابن حجر رضي الله عنه وأبقاه في خير وعافية، هذا كلام الناسخ، آمين. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت، يعني طولت واختصرت، كاختصار ابن كثير واختصار النووي، اختصاري النووي الإرشاد والتقريب. فسألني بعض الإخوان أن ألخص، الإخوان يعني الأصدقاء، أن ألخص له المهم من ذلك. إذن لم يأتي الحافظ ابن حجر بكل علوم الحديث أو كل مباحث علوم الحديث، بل أتى بالمهم من ذلك. قال فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فسبب إقدام الحافظ ابن حجر على تصنيف هذه الورقات التي معنا ليس متن الورقات إنما هو نخبة الفكر وهو عبارة عن ورقات أيضا كمتن الورقات. فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول الذي هو المتواتر، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي ويقل إطلاق الفرضية عليه. وخبر الآحاد طبعا سنكمل النص الذي سنعلق عليه اليوم ثم بعد ذلك نبدأ في شرحه. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو صحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شروطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة رويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح أو فالراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. هذا هو أو هذه هي الفقرات التي سنعلق عليها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. بسم الله. طيب احنا انتهينا من هذه، طبعا لن نعلق كثيرا على مثل هذا. المتن الصغير لا نخبة الفكر بالعمد. ابتداء نقسم الحديث من حيث القبول والرد إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، إما أن يكون الحديث عموما يعني قبل القبول والرد، إما أن يكون الحديث له طرق بلا حصر عدد معين، فهذا يسمي العلماء المتواتر، سواء الأصوليون والمحدثون يسمونه المتواتر، وهو مبحث أصولي بالدرجة الأولى، لأننا لا نبحث في المتواتر في علوم الحديث، إنما نبحث فيما يمكن أن نقبله أو نرده. أما المتواتر فهو مقبول ويقيني الثبوت مثل كالقرآن في الثبوت، وإما أن يكون له طرق، له طرق طريق أو طريقان أو ثلاثة فصاعدا، هذا الذي سنبحث فيه. أما المتواتر فليس لنا معه شأن، ولذلك الحافظ ابن حجر تكلم عن شروطه ومضى. قال رحمه الله الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما بالاثنين أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، شروطه أن يكون مستند انتهائي الحس، أن يكون بلا حصر عدد معين، يعني يكون عدد كبير وبعضهم حدده بأعداد معينة، لكن المهم في هذا العدد أن يقع في نفس الباحث أن هذا الخبر يقيني. وأن يكون مستند انتهائهم الحس يعني المشاهدة أو السماع وليس التخمين يعني والظن والعقل، وأن يكون التواتر هذا في كل طبقة من طبقات الإسناد. والشرط الرابع أن الشرط الرابع في المتواتر يبقى عندنا أن يكون عدد كبير مستند انتهائهم الحس، أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد. الشرط الرابع أن يكون والله تام دماغي. المهم هو أصلا مش موضوعنا لأننا لن نبحث فيه أصلا. المعنى الذي يقبل أو يرد وهو الذي إما بثلاثة أكثر من اثنين أو باثنين أو بواحد. فعندنا ما كان بأكثر من اثنين هذا يسمونه المشهور، وهذا على قول إن بعضهم يقول المشهور اثنان فصاعدا أو فوق الثلاثة. والصحيح والمشهور كما هو المستفيض على رأي المشهور هو أكثر من اثنين يعني ثلاثة فصاعدا، هذا يسمى المشهور. فإن كان مرويا من طريقين أو يرويه راويان في أقل درجة من درجات الإسناد يعني اثنين في طبقة من الطبقات، ممكن في بعض الطبقات يكون ثلاثة، ممكن يبقى أربعة، ممكن يبقى خمسة، المهم أن أقل درجة من درجات الإسناد أو أقل طبقة من طبقات الإسناد فيها اثنان، وهذا يسمى العزيز. فإن كان أقل طبقة فيها واحد فيسمى الغريب، يسمى الإيه؟ الغريب. قال فالأول متواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي اللي هو بأكثر من اثنين، والثالث العزيز اللي هو باثنين وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يبقى العزة، هذه العزة ليست شرطا بدليل أول حديث وآخر حديث في صحيح البخاري، حديث إنما الأعمال والنيات، وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان في آخر صحيح البخاري، فكلاهما في الصحيح ومقبول عند كافة العلماء وليس عزيزا بل هو غريب، وغريب مطلق كمان. والرابع الغريب، والرابع الغريب اللي هو مروي أقل درجة من درجات الإسناد فيها واحد. قال وكلها سوى الأول اللي هو المتواتر آحاد، وآحاد لا يعني أنه رواه واحد بل الآحاد ما دون المتواتر، الآحاد ما دون المتواتر، وقد يكون رواه عشرة لكنه في النهاية دون المتواتر لأنه لم تتوفر فيه شروط التواتر. وشروط التواتر أمرها فين؟ في أصول الفقه كما قلنا وليست في مصطلح الحديث. قال وفيها المقبول والمردود، يعني في هذه الأحاد يعني المتواتر خلاص كله صحيح. احنا معنا الآن الكلام في الأحاد، منه المقبول ومنه المردود، منه المقبول ومنه المردود. أما المتواتر فكله مقبول، فليس للمحدثين أو للمشتغلين بعلم الحديث عمل معه. وفيها المقبول والمردود لما؟ قال لتوقف الاستدلال بها حتى أستدل بالآحاد، حتى أستدل بالآحاد لابد أن يكون مقبولا لتوقف الاستدلال بها. كيف أعرف أنه مقبول؟ على البحث عن أحوال رواتها، على البحث عن أحوال رواتها، وده اللي بيدور حواليه مباحث علوم الحديث أو أغلب مباحث علوم الحديث. قال يتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، الأول اللي هو المتواتر ما بحثش في رواته إلا إذا كانوا باطل كذابين ووضعين وهلك، لا دول لا. أما إذا كانوا ضعفاء وتعددت هذه الأسانيد لدرجة أنني لا يمكن أو لدرجة أنني أوقن وأجزم بأن هذا الكلام يقينا عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المتواتر. أما إذا كان في هلك ووضعين وكذابين فهذا لابد طبعا في البحث عن أحوال رواتي كما قال الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه في التعليق على نزهة النظر في هذا الموضوع. قال وقد يقع فيها يعني في الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. إذن أتكلم الآن عن قضية الدلالة لا عن قضية إثبات الدليل، يعني ليس بيتكلم عن الثبوت. يبقى عندنا ثبوت إنه هو يأتينا من طريق صحيح ثابت، وعندنا الدلالة. وبعد أن انتهى من الكلام عن الثبوت ولم يدخل فيه يعني أشار إليه، تكلم عن الدلالة. فالمتواتر يقين الثبوت، لكن هل هو يقين الدلالة؟ دي قضية تانية، قضية تبحث في علم أصول الفقه. الأحاد، عفوا، الأحاد قد يثبت وقد لا يثبت، يعني منه المقبول ومنه المردود لتوقفي، كما قال لتوقفي الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يبقى حتى أستدل محتاج أن يكون الحديث أو الأثر مقبولا. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري. المتواتر يفيدنا العلم الضروري، يقع في نفس الباحث أن هذا الكلام يقينا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا علم ضروري لا يحتاج إلى استدلال ونظر وبحث. أما الآحاد فيحتاج إلى استدلال ونظر وبحث في أحوال الرواة حتى يثبت، في أحوال الرواة حتى، هو طبعا ما اتكلمش على الدلالة، أنا اتلخبطت يعني، البحث عن أحوال الرواة حتى يثبت. طب هذا الثبوت هل هو قطعي يقيني ولا ظني؟ الأصل أنه ثبوت ظني، لأن لا أوقن ولا أجزم 100% أو حتى 97% أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يغلب على ظني بالأدلة بالأدلة والبحث في أحوال الرواة أنه ثابت. طيب هل من الممكن أن حديث الأحاد الذي يدل ثبت ظنيا أن يرقى إلى درجة اليقين والقطع الذي يقرب من المتواتر أو يساويه أو يسميه على الأقل أو يقرب منه على الأقل؟ قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرآن المختار، كأن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما، واتفق وليس ممن انتقده أحد من أهل العلم على صاحبي الصحيح. هذه قرينة تجعل الحديث ينتقل من الثبوت الظني إلى الثبوت اليقيني. ننتقل من هذه القضية، القضية يعني يعني طبعا يعني هو يدخل معانا في اليقين، اليقين يعني يقين الباحث غير يقين العامة، غير يقين عموم طلبة العلم. يقين المحدث يختلف عن يقين عموم طلبة العلم وعموم الناس. فقد يقع في نفسه يقين لا يقع في نفس عامة طلبة العلم، وقد يقع عند طلبة العلم يقين لا يقع لعوام الناس. وطبعا المتواتر في منه ما يقع للناس عموما لأنهم عارفونه، وفي منه ما لا يقع للناس. حتى المشهور، المشهور عندنا أنواع، في مشهور اللي هو المشهور لغة يعني عند الناس كلها، اطلب العلم ولو في الصين، ليس حديثا أصلا وهو مشهور لكن مشهور عند الناس. أما المشهور الاصطلاحي دي قضية تانية، مشهور الاصطلاحي اللي معانا دي قضية تانية، اللي هو رواه أكثر من اثنين اللي هو ثلاثة فصعدة. قال ثم الغرابة. طيب قال ثم الغرابة، هو راح بقى للغريب اللي هو ما رواه فرد واحد في أقل طبقة من طبقات الإسناد، الغرابة أو الغريب. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، مثل حديث الأعمال بالنيات رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه علقمة بن وقاص الليثي وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعن الأنصاري، هذه غرابة في أصل السند من البداية من جهة الصحابي، الصحابي تفرد عنه تابعي تفرد، طبعا هم الثلاثة تابعون أو تابعيون كلهم تفردوا عن عمر رضي الله عنه، فأصل الغرابة في أصل السند. قال والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، بمعنى أنه هو في هذا هذه الطبقة، يعني مثلا نمثلها تمثيل واضح شوية، عندنا طبقات الإسناد أهي نقسمها، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التابعون، ممكن يكون ده تابعي وده تابعي وده تابعي، مش شرط ان ده بقى تابعي وده من اتباع التابعين وهكذا، لا زي حديث انما الاعمال بالنيات معانا، هو كله الاربعة تابعون والثلاثة اللي بعد سيدنا عمر رضي الله عنه. فعندنا مثلا هنا اربعة رواه اربع صحابة، ورواه عن هؤلاء الاربعة اثنان، ثم رواه عن الاثنين ثلاثة، عشرة، خمسة، ده نقول عليه ايه؟ اقل رقم، اقل عدد عندنا في اقل طبقه من طبقات الاسناد 2، فيبقى عزيز. طيب شيل الصفر بقى ايه؟ 1. هنا بقى غريب وخلاص، ما بقاش عزيز، لان دي اقل درجه من درجات الاسناد. طب هنا غريب، فرد مطلق ولا نسبي؟ هنا فرد نسبي لانه في الطريق. اما لو هنا الصحابي 1 وهنا واحنا ماشيين كده، يبقى هذا الفرد الايه؟ الفرد المطلق. وهذه الفقرة الأولى التي نتحدث عنها. ننتقل إلى الفقرة الثانية. قال: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. انتقل إلى الكلام عن قضية المقبول. هو المردود سيأتينا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتكلم عنه اليوم. قال: وخبر الآحاد، يبقى هو الكلام بيتكلم عن الآحاد، انتهى من المتواتر لأنه ليس موضوع علوم الحديث. وخبر الآحاد بنقل عدل، بنقل عدل تام الضبط متصل السند، متصل السند غير معلل ولا شاذ، ده اسمه ايه؟ الصحيح لذاته، الصحيح لذاته. طيب الصحيح لذاته، هذه الشروط الخمسة المعروفة المشهورة اللي كلنا عارفينها. فهو في المقبول قسمه هنا للصحيح لذاته، نذكر قسم آخر عندنا الحسن لذاته والذي سيذكره بعده. قال: فإن خف وتتفاوت رتبه، قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. الصحيح لذاته في خمسة شروط. الشرط الأول أو الشرطان الأولان يتعلقان بالراوي، الشرطان الأولان يتعلقان بالراوي، العدالة والضبط. طبعا التطويل في هذه المسائل لأنه ينبني عليها كل ما سيأتي. يعني لما نتكلم عن المردود هنقول إن في شرط من دول واقع، شرط من هذه الشروط لم يتوفر سقط، فبالتالي هو مردود. فأي شرط يسقط من هنا أو لا يتوفر هنا ينتقل إلى جانب المردود. العدالة، العدالة طبعا الفقهاء اتكلموا عنها، الأصوليين اتكلموا عنها، المحدثون أيضا تكلموا عنها. لكن الفقهاء لما تكلموا عنها تكلموا عن العدالة في الشهادة لا في الرواية. فلذلك هناك يشترطون شاهدي أو أربعة في الفاحشة الكبرى، تمام، وما إلى ذلك. هنا في الشهادة يكفي معنى واحد، ولذلك الحافظ بن حجر قال: وليس شرطا على العزيز العزة يعني أن يرويه اثنان في أقل درجة من درجات الإسناد، قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، خلافا لمن زعمه مثلا ابن حبان وبعض المعتزلة. طبعا أصلا المعتزلة، جمهور المعتزلة يقول لا نقبل الحديث إلا إذا كان متواترا لأنه يقين الثبوت. نقول لا، عندنا يقين الثبوت أيضا في الأحاد، وعندنا ظني يغلب على الظن، وقد يقع في نفس الباحث اللي هو المتخصص بعلوم الحديث أنه يقين بالنسبة له. العدالة، العدالة معناها هي ملكة في النفس تشتمل على، ممكن نقول عليها الديانة، أو هي مدارها في النهاية على الصدق، مدار العدالة على الصدق في الحديث. طبعا اختلفوا في بعض الأشياء، طب المبتدع داخل معانا ولا مش داخل معانا، طيب المصر على الصغيرة يبقى عدل ولا مش عدل، الذي وقع في كبيرة ثم تاب منها، طب الذي وقع في كبيرة عموما، طب الذي وقع في الكذب على الناس هو من الكبائر، هل إذا تاب يقبل منه ويبقى عدل ولا ما يقبلش، طيب إذا وقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكون عدلا ولا لا؟ أتوينا في المردود لأنه ليس عدلا في هذه الحال. فمن يأتي الكبائر وبخاصة إذا كانت جهارا، ومن يصر على الصغائر ويستهين بها ويجاهر بها برضو مش عدل، حطه هناك فاسق، خد زال عنه اسم العدالة إلى اسم الفسق. ومن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ده أول واحد انتقل هناك، تمام. وبالتالي الكافر لأنه ليس مسلما أصلا. يبقى المسلم الصادق الذي اللي هو العدل بقى الذي لم يعلم عنه كبيرة وقوع في كبيرة جهارا أو إصرار على صغيرة جهارا، طبعا هذه اللي بنتكلم على العدالة الظاهرة، أما العدالة الباطنة فدي قضية أخرى. ننتقل إلى الشرط الثاني وهو ما يتعلق أيضا بالراوي. احنا كان هنا أحوال الرواة، توقف على البحث على أحوال رواتها، نتكلم هنا على حال الراوي عدالة وضبط. مع العدالة أيضا المروءة، وهي ملكة في النفس تحمل الإنسان على فعل الفضائل واجتناب الرذائل عموما، يعني سواء في سواء من الذنوب أو غير الذنوب، يعني مما يخل بمروءته. والمروءة طبعا تختلف اختلاف الأعصار والأزمان والبلدان. الضبط، الضبط هو الشرط الثاني لراوي الحديث المقبول. طبعا فيش مصطلح اسمه الحديث المقبول، لكن نتكلم على شرط القبول. فالضبط هو شرط، الضبط هو الحفظ، يعني باختصار هو الحفظ. وهذا الضبط إما أن يكون ضبط صدر اللي هو الحفظ المعروف المعهود اللي هو عكس النسيان، وضبط سطر أو كتاب. ضبط كتاب يعني هو جلس في مجلس الحديث والشيخ يحدث والشيخ يملي عليهم، أو يحدث مطلقا وهو كتب الحديث وراءه، ثم بعد ذلك قابل نسخته بنسخة الشيخ أو بنسخة مقابلة على نسخة الشيخ، ممرجع وضبط الكتاب وحافظ الكتاب وحفظه عنده حتى يؤدي منه، حتى لو لم يكن يحفظ في ذاكرته في صدره ولا يحفظ، لكنه يعني واثق مما في كتابه، واثق مما في كتابه، لم يستطع أحد أن يدخل عليه شيئا، قد راجعه قبل ذلك على نسخة الشيخ أو على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ أو مع ثقة مأمون يقابل معه. ففي تلك الحال هو ضابط كتاب وليس ضابط صدر. في الصحيح لذاته، صحيح لذاته يعني الصحة جاءته منه ليس من شيء خارجي، هنتكلم عن صحيح لغيره، لابد أن يكون الراوي تام الضبط. يعني كم في المية؟ 70 وانت طالع مثلا، 70 وإحنا طالعين كده بقى تام الضبط، أو أكتر كمان من 70. في تلك الحال اللي احنا ممكن نقول دي له امتياز، طب امتياز 90 85 او 90 فما فوق، نقول هو ده تم الضبط، خلينا 85 90 الى 100 هذا وتم الضبط. اقل من ذلك يكون خفيف الضبط وينزل لنا عند الحديث الحسن لذاته. فتمام الضبط شرط اساسي في الحديث الصحيح لذاته، واذا اطلقنا الصحيح فالمقصود هو الصحيح لذاته، واذا كان صحيحا لغيره فيقيد. الشرط الثالث معنا شرط متعلق بالسلسلة إلى النص الحديثي المتن. فعندنا سلسلة اللي هو اللي احنا طبقات الرواة اللي احنا عملناها ديت، اللي هي اللي كانت مستطيلات دي، دي سلسلة لابد أن تكون هذه السلسلة متصلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا صحابي عن النبي، الصحابي سمع النبي وإلا لم يكن صحابيا، وبعض الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعوا منه، هذا العلماء نصوا عليه. لكن الأصل إذا قيل صحابي يعني سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. لابد أن يكون من يروي عن الصحابي هو تابعي، أو صحابي آخر، صحابي صغير مثلا روى عنه، تمام. لابد أن يكون الإسناد، أن يكون بينهما اتصال، سمع منه أو يغلب على الظن أنه سمع منه، يقول عن فلان مثلا. في كل طبقات الإسناد لابد أن يكون الإسناد متصلا، طبعا أن يكون سمع منه ولو حديثا واحدا. هذا طبعا ما قيل أنه شرط الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، ولذلك يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم، واكتفى مسلم رحمة الله تعالى عليه وغيره من المحدثين بإمكان اللقاء، إمكان اللقاء وإمكان التعاصر مع إمكان اللقاء والسماع، وإن لم يثبت في إسناد واحد أنه قال حدثني فلان أو سمعت فلانا يقول. طيب هذا الراوي، هذا الراوي لابد أن طبعا الصحابة كلهم عدول، تمام، طبعا يتفاوتون في الضبط لكن غالبهم ضابط، ولم يعهد أو لم يعلم عن واحد من الصحابة أنه اختلط أو كان ضعيف الحفظ. بقية الرواة لابد أن يكونوا عدولا ضابطين، خلاص دول الرواة، والإسناد بينهم متصل. انتهينا من الإيه؟ من الإسناد في الكلام عن عدالة الرواة وضبطهم واتصال ما بينهم. بقي معنا شرطان آخران، وهما يعودان إلى الثلاثة شروط السابقة، وهو ألا يكون الحديث فيه علة، ألا يكون فيه علة، أو ألا يكون فيه شذوذ. الكلام على العلة شذوذ العلة هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث، هذا سيأتينا في أقسام المردود. وكذلك الشذوذ هو مخالفة الثقة أو مخالفة الراوي المقبول عموما، سواء كان ثقة اللي هو راوي الحديث الصحيح لذاته، أو صدوق والذي خف ضبطه عن راوي الحديث الصحيح لذاته وراوي الحسن، مخالفته لمن هو أولى منه أو أوثق منه، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. انتهينا من الكلام عن شروط الحديث الصحيح لذاته، وإذا نزلنا بتام الضبط، انخف ضبطه، خف ضبطه، لم يسوء ضبطه، لم يسوء حفظه، حفظه ليس سيئا، إنما خف ضبطه عن ضبط راوي الصحيح، وإلا لو ساء حفظه لكان مردودا، لكنه لم يسوء حفظه، إنما خف. الحافظ يقول فإن خف الضبط فالحسن لذاته. طيب هذا الحسن لذاته وهو أقل من صحيح هو مقبول أيضا، مقبول إذا تعددت طرقه، أصبح لي أكثر من إسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، أصبح له أكثر من إسناد في تلك الحال اللي بقى يدخل للعزة والشهرة، في هذه الحال يرتفع أو يرقى إلى درجة الصحيح، لكن لا لذاته إنما بالمجموع اللي هو بيسموه الصحيح. هنا بقى ده كده اسمه الصحيح لغيره، لأن الصحة لم تجئ من نفسه، لا هو في نفسه كل واحد من دول حسن مثلا، تمام، بتجمعهم أصبحت لهم قوة ترقى بهم إلى درجة الصحيح، لكن هذه الصحة إنما جاءته أو وصف بها بسبب غيره لا من نفسه، فكل إسناد منها مفردا ليس صحيحا إنما هو حسن. والصحيح والحسن في القبول سواء، الصحيح والحسن في القبول سواء، وإن كان عند الترجيح يرجح الصحيح على الحسن، كما سيأتينا في آخر المتن في آخر محاضرة إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ طيب، قال وتتفاوت رتبه، فالصحيح نفسه خلاص احنا نقلنا الحسن على طول عشان نفرق بين الصحيح والحسن. قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، يعني هذه الأوصاف تتفاوت، تتفاوت العدالة، تتفاوت تتفاوت، لكن في أصل العدالة لابد أن يكون موجودا. الضبط يتفاوت طبعا، ما احنا قلنا بقى في 100% في 100 وفي 99 وفي وإحنا نازلين كده تمام لغاية مثلا 90 85، نقول اللي هو الامتياز وهو ده بقى راوي الصحيح. طيب تحت كده نزل بقى خف، أو خف بقى الحسن لغاية 75 مثلا أو لغاية 65 ماشيه تمام، يبقى هنا كده ايه راوي الحديث الايه المقبول عموما. يبقى فإن وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، سواء في العدالة أو في الضبط أو في اتصال السند، يعني ممكن اتصال السند يكون صريح وممكن الاتصال يكون غير صريح، فهو في تفاوت. ومن ثم قدم صحيح البخاري، عشان اتصال السند ثبت السماع واللقاء إمكان اللقاء، فهذا أعلى من هذا. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، يعني ثم ما كان على شرط البخاري ومسلم مما رواه الأئمة غيرهم. بالنسبة للصحيح يعني موطأ الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه خلاف البلاغات والمراسيل التي في حديثه صحيح، ولذلك الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مالك، وهذا قيل إنه هو قبل تأليف البخاري طبعا، الإمام الشافعي 204 وفاة، يعني الإمام البخاري بعده بيجي نص قرن تمام توفي أو أكثر يعني طبعا. فعندنا ألف في الصحيح، الأول من ألف في الصحيح المجرد هو الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، ثم تبعه على ذلك الإمام مسلم. والظاهر أن الإمام مسلم كان ألف أو بدأ في تأليف أو مضى في تأليف صحيحه صحيح الإمام مسلم قبل أن يلقى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في نيسابور وما بعدها. والإمام البخاري استمرت رحلته في تأليف الصحيح أيضا 15 سنة أو 15 سنة، استمر في تأليف الكتاب منذ صغره رحمة الله تعالى عليه. حاول أيضا في التأليف على النمط الصحيح، وإن كان الشرط خف أو كما يقول الحافظ السيوطي بل شرطه خف وقد وفى به، هو وفى بشرطه لكن شرطه أخف. كان الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه وسمى كتابه بالصحيح، وابن حبان رحمة الله تعالى عليه وإن لم يسمي كتابه بالصحيح وسموه التقاسيم والأنواع أو الصحيح على التقاسيم والأنواع لكنه اشترط فيه الصحة، وكذلك الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمة الله تعالى عليه في كتاب المستدرك على الصحيحين وحاول فيه أن يستدرك حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجها، وهما لم يلتزم بذلك لأنهما لم يلتزم إخراج كل الأحاديث الصحيحة، بل قال ما في كتابنا هذا صحيح. ولذلك الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه سأله تلميذه ابن وهان، قال سأله عن حديث فقال لما لم تضعه ها هنا يعني في كتابك، قال ليس كل حديث صحيح عندي وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. والإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه أيضا نص على ذلك، قال لولا خشية الطول لا، وكان يحفظ 600,000 حديث ولم يخرج منها إلا 2225 حديث بدون المكرر التي في الصحيح و7,000 كسر التي بدون التي بالمكرر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث الصحيح. طيب قال فإن جمع، هنا انتقل إلى مسألة جديدة، إن جمع يعني الصحيح والحسن كم الساعة وكم بقي من الأشياء، فإن جمع يعني قيل حسن صحيح صحيح حسن، احنا نكتفي بما يقوله الحافظ رحمة الله تعالى عليه، قال فإن جمع صحيح والحسن أو حسن صحيح فللتردد في الناقل حيث التفرد، يعني هو ليس له إلا إسناد واحد فقط، هو إسناد واحد ملوش إلا الإسناد ده، في راو من الرواة، هناك راو من الرواة أو بعض الرواة مش لازم واحد، ممكن واحد أو اثنين أو ثلاثة، اختلف نظر الباحث أو المحدث أو العالم، اختلف النظر إليه، هل هو تام الضبط ولا أقل خف ضبطه، ففي تلك الحال لتردده يقول حسن صحيح، بمعنى حسن أو صحيح، يقول غاية الأمر أنه حذف حرف التردد فبقى حسن إيه صحيح، بدل ما يقول حسن أو صحيح، هذا تخريج الحافظ بن حجر لهذا الكلام. قال وإلا فباعتبار إسنادين، يعني لو له أكثر من إسناد، إسناد تاني أهو يبقى كده، أدي الإسناد الأول وأدي الإسناد الثاني، ممكن يبقى ثلاثة وأربعة إلى آخره، ففي الحالة دي يقول إن واحد منهم حسن وواحد منهم صحيح، فباعتبار إسنادين يقول حسن وصحيح، وفي تلك الحال يكون حسن صحيح وباعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح أقوى مما قيل فيه صحيح فقط أو حسن فقط لا شك، لأنه أخذ لقبين مضاف أحدهما إلى الإيه أو مجموعة أحدهما إلى الآخر وليس ترددا، فاللي فيه تردد ده أقل من الصحيح، مش هنقول أقل من الحسن لأن أقل درجاته الحسن، فهو أقل من الصحيح اللي فيه أو، طب لو بمعنى الواو يعني ده مجموع لده يبقى أعلى مما قيل فيه صحيح فقط أو حسن فقط. قال وزيادة راويهما مقبولة، انتقل الكلام عن زيادة الثقة، قال وزيادة راويهما يعني راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن اللي هو تم الضبط ومن خف ضبطه عن راوي الصحيح، وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. عندنا حديث رواه مجموعة من الرواة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هؤلاء الثلاثة مثلا رووه بطريقة معينة أو بلفظ معين، وهؤلاء هذان الاثنان أو واحد منهما، خليه واحد عشان تبقى أوضح شوية، رواه بطريقة مختلفة تماما عن عما رواه هؤلاء الثلاثة. وما رواه هذا الواحد الذي تفرد ينافي ما رواه هؤلاء الثلاثة. في هذه الحال يكون هذا شاذا، عشان يكون هذا شاذا، وهذا هو المحفوظ. يبقى ده الشاذ وده الايه؟ المحفوظ، لانه منافي. يعني الزيادة اللي زادها ده منافية لما رواها هؤلاء، فهو شاذ. اما ان لم تكن هذه الزيادة منافية في الحكم بقى، في الحكم الذي يترتب على هذه الزيادة، إذا لم تكن منافية فهي زيادة ثقة، إن لم تكن منافية. نعم الشيخ بيتكلم، طيب أنا مش سامع عشان حاطط ال، تفضل الشيخ سيدنا. لا ما فيش يا سيدنا، معلش انا حاطط المايك بس. ما انا قايل لهم في البدايه سيدنا مش عارف اتواصل معاكم، مش عارف اسمعكم، اللي عايز حاجه يكتبها. انا قايل لهم في البدايه اكتبوا لان انا مش عارف اسمعكم. معذره سيدنا، ما بدات على الميعاد من وزياده. طيب وزياده راويهما، يعني لابد ان يكون هذا الراوي مقبول الروايه، يعني صح، يعني اللي هو ثقه او صدوق تام الضبط او خف ضبطه عن ضبط هذا الراوي اللي هو تام الضبط. زياده راويهما مقبوله ما لم تقع منافيه، ان وقعت منافيه فهو شاذ، ان لم تقع منافيه فهي زياده الثقه. قال فان خولف بارجح في العدد او في المكانه، يعني ممكن ده يكون واحد فقط، وهذا واحد، لكن واحد هنا بعشرة بألف، يعني تقيل متين، عالم كبير، ثقة ثبت حجة، إمام الثوري وابن عيينة وشعبة، العلماء الكبار المحدثون الكبار، وهذا الراوي راوي هو ثقة لكن لا يبلغ في الدرجة درجة هذا، فإذا خالف هذا ذاك، وبخاصة إذا كانت الزيادة منافية لرواية الآخر، فهذا من حيث الكيف لا من حيث الكم. هذا من حيث لما كنا بنقول ثلاثة كان ده من حيث الكم، أما الآن بنتكلم عن واحد قصاد واحد، لكن ده بيساوي عشر، فإن خالفه تسعة هذا يقدم مثلا، يعني ده إن كان يعني حصل يعني، تمام؟ فهذا يقدم على ذاك، فهذا شاذ وذاك محفوظ، ده من حيث الكيف، والأول كان من حيث الكم. قال فإن خولف بأرجح، سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف اللي هو الثقة والضبط، فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ومع الضعف، يبقى انتقلنا كده من راوي الحديث الصحيح والحسن اللي هو مقبول، ده المفترض انه مقبول، فبالتالي ما يرويه مخالفا منافيا لما رواه الجماعة من حيث العدد، او ما رواه الثقة الثبت الامام الحافظ الحجة، فهو شاذ. طيب ده مش مقبول، ده ضعيف، ضاد جيم، ضعيف او ضعيف جدا. طبعا ضعيف جدا خلاص، يعني روايته يعني لا مكانة لها مع هؤلاء الثقات. قال ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله الايه؟ مش شاذ بقى، شاذ ده لما يبقى ثقة او صدوق، اما اذا كان ضعيفا فروايته منكرة، يبقى المنكر، يبقى في الراجح المحفوظ وعفوا في الراجح المعروف ومقابله المنكر. قال والفرد النسبي، رجع تاني للفرد النسبي، قال إن وافقه غيره فهو المتابع. خلاص مش عايزين دوت، طب احنا دايرين على هذه الايه، ندور على هذه الشروط. قال والفرد النسبي إن وافقه غيره، يعني راوي آخر، وطبعا فرد نسبي، جه هنا واحد ثلاثة خمسة أربعة مثلا، هنا واحد فرد نسبي، إن وافقه غيره على نفس رواياته فهو المتابع. ودي كده لو في نفس الطبقة اللي هي عندنا مثلا، دي طبقة واحد صحابة طبيعي وما إلى ذلك، إذا كان في طبقة واحدة يبقى متابعة تامة لأنه في نفس الإيه الطبقة، مش طبقته هو، لا طبقة الرواية، مش طبقته هو كمحدث أو كراوي من الرواة في وسط الرواة، لا احنا بنتكلم عن طبقته هو في إسناد الحديث ده. فهما الاثنين مثلا بيروا عن نفس الراوي مثلا وبطريقة معينة، نفس المتن أو نفس اللفظ، فإن وافقه غيره فهو المتابع، يبقى إما في درجة واحدة يبقى متابعة تامة، أو في درجة أقل يبقى كأنه تلميذه فبيروي عن واحد عن الشيخ ده، تمام؟ ففي الحالة دي بقى تسميها متابعة قاصرة. طيب هو ما بيرويش أصلا بالإسناد ده خالص، ده بيروي من سكة تانية خالص، من حديث، هو طبعا هنا حديث صحابي واحد، هنا حديث صحابي تاني، حديث صحابي تاني بس نفس اللفظ المروي الحديث، فهو بيروي من طريق تاني خالص، من طريق صحابي تاني، بيسميه الشاهد، أو من حديث نفس الصحابي لكن بالمعنى لا باللفظ، بالمعنى لا باللفظ، ليس باللفظ إنما هو بالإيه بالمعنى، فيسمى أيضا الشاهد. طبعا على اختلاف بين العلماء، هل الشاهد من حديث صحابي آخر أو من حديث نفس الصحابي لكن بالمعنى، طبعا لن نطيل في هذه الأشياء. عملية تتبع المتابعات والشواهد والطرق وما إلى ذلك، هذه العملية عملية البحث اسمها الاعتبار. قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق، تتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. قال ثم المقبول، وننتقل بقى إلى قضية الدلالة. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، خلاص ما فيش حاجة بتعارضه، إن سلم من المعارضة فهو المحكم. فهناك في محكم في القرآن مثلا، في محكم وفي متشابه، هنا عندنا في الحديث عندنا المحكم ومختلف الحديث، المحكم وعندنا مختلف كسر اللام الحديث اللي هو اللي اختلف. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة، هذا الحديث لا يعارضه شيء، لا يعارضه حديث آخر، متن آخر لا يعارضه شيء، فهو محكم خلاص، يبقى دلالته واضحة. طبعا دلالته في نفسه من الممكن أن لا تكون واضحة ومحتاج شغل، لكن هو نفسه لا يعارضه شيء. أما إذا عارضه غيره فده يبقى عندنا إيه؟ مختلف الحديث. قال وإن عورض بمثله، يعني في درجة الثبوت صحة أو حسن، فهو فإن طيب إن أمكن الجمع مختلف الحديث، طب ما أمكنش الجمع يبقى عندنا يطلع لنا قسم ثالث اسمه خليه يسمي النسخ، اللي هو الناسخ والمنسوخ، ده إن ثبت المتأخر يكون الأول منسوخا والثاني إيه ناسخا، هذا إن ثبت الإيه المتأخر. إن لم يثبت المتأخر فنبحث عن الترجيح، وهذه المرجحات منها ما تكلم عنه العلماء في كتب علوم الحديث، ومنها ما أفاض فيه الأصوليون في كتب أصول الفقه. إن لم يكن هذا ولا ذاك فنتوقف، وهذا التوقف بعيد لا يكون أو نادرا ما يكون، ولذلك الإمام ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه دائما ما كان يقول من يأتيني، من رأى تعارضا بين حديثين فليأتيني بهما وألف له بينهما. وبهذا نكون قد انتهينا من القسم الذي حددناه لهذا اللقاء، وبهذا تكون قد انتهت محاضرتنا بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله عز وجل بعد المحاضرة ننزل يعني توضيح هذه الخرائط مرسومة جاهزة، وننزل تمرينا يعني تجيبون عنه، يعني زي واجب كده تمام، تجيبون عنه حتى يعني نعرف كان مراجعة على ما درسناه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. شوف فضيلة الشيخ سبحانه، استنى بس، سيدنا فضيلة الشيخ خرج. شيخنا بارك الله، أنا قافل أصلا. شيخنا بارك الله فيكم، ولا الشيخ خرج؟ فضل الشيخ خرج. طيب، هل يعني أذن بالعشاء عندنا؟ فيكون هذا نهاية لقائنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى، ونلقاكم يوم السبت مع متن الآج الرومية. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا ويعافيه شفاء لا يغادر سقما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.